السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أدعو من كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهي سورة طه. وسورة طه من السور المكية في كتاب الله عز وجل. وكما ذكرنا قبل ذلك أن السور المكية تتميز بذكر أمور العقيدة، الإيمان بالله سبحانه وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ذكر اليوم الآخر، ذكر الجنة والنار، ذكر قصص الأولين، ذكر أنباء عن الآخرين، المواعظ، الأخلاق، ترسيخ أمور الإيمان بالله وأصول الإيمان. وسنرى ذلك في هذه السورة كما رأينا في مثيلاتها من السور المكية. عدد آيات هذه السورة على العد البصري 132 آية، على العد الحجازي 134 آية، على العد الكوفي 135 آية، على العد الحمصي 138 آية، على العد الدمشقي 140 آية. والخلاف في اعتبار بعض نصوص الآيات، هل هي انتهاء رأس آية ولا هي تابعة لآية بعدها زي أولها طه ما أنزلنا عليه آية. والخلاف في اعتبار بعض رؤوس الآيات، هل هي انتهاء رأس آية ولا هي تابعة لآية بعدها زي أولها طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فالبعض يعد طه آية وإبن رقم واحد، والبعض يعدها أنها من الآية اللي بعدها. ده اللي هنا إيه الخلاف في عد الآية. السورة سورة طه قيل نزولها كانت قبل إسلام عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وإسلام عمر كان قديما، وإن كان ما كانش من أول المسلمين رضي الله تبارك وتعالى عنه، لا ده كان هو رقم 40 أو رقم 45 من المسلمين، يعني أسلم قبله 39 واحد أو أسلم قبله 40 رجلا وعشر نسوة، كما ذكر أهل السير. قال وأسلم عمر وهو ابن 26 سنة، لما أسلم كان عنده 26 سنة رضي الله عنه، بعد 40 رجلا وعشر نسوة. أسلم سمع هذه السورة، سمع أو آيات من هذه السورة، فكانت سبب في إسلام عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ذكروا في قصة إسلام عمر رضي الله عنه أنه ذهب ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم في ظنه، في زعمه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق الناس، وعمر قال أنا أخرج أقتله. فلما أراد ذلك يذكر لنا الإمام القرطبي هنا ما ذكره إسحاق، أن عمر خرج متوشحا سيفه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله، فلقيه نعيم بن عبد الله فقال أين تريد يا عمر؟ فقال أريد محمدا هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسد آلهتها فأقتله. يعني هو عمر اللي سمع من الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، واللي رآه هو ان الناس ما بين مسلم وما بين كافر، وان كان عدد المسلمين عدد قليل. الإسلام عمر كان في حوالي سنة 6 أو 7 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والعدد بعد 6 سنين من الدعوة أو 7 سنين من الدعوة، العدد 40 واحد يكمل بهم عمر 41 أو 45 واحد، هنا عدد قليل جدا. وذلك العدد في السنوات المكية كان عدد قليل. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم يدوبك العدد من المسلمين حوالي 100 مثلا أو يتجاوز ذلك بعدد يسير من 13 سنة دعوة يدعو إلى الله عز وجل. لكن الأذى كان شديدا، الفتن كانت شديدة، ومع ذلك لم يكل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمل، وفضل يدعو إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى على ما أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى به، يدعو ويقوم لله سبحانه ويعبد ربه، وتعب تعبا شديدا حتى احتاج أن ينزل الله عز وجل عليه هذه الآية ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما أنزلنا القرآن للتعب اللي أنت فيه، هذا التعب الشديد كان يأخذ الأمر بجد وبعزم وبحزم يدعو إلى الله عز وجل. فإذا استجاب له أحد فرح بذلك، إذا أعرضوا عنه وما أكثر من يعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم يحزن حزنا شديدا جدا، يكاد من شدة حزنه يموت، الإنسان لما بيزعل يعلى عليه الضغط ويترفض ويزعل النبي صلى الله عليه وسلم يزعل زكاة إنه يموت صلى الله عليه وسلم من شدة حزنه ورحمته بهؤلاء. أنا عايز هؤلاء يسلمون، فشدة الرحمة والأسف على هؤلاء ألا يسلمون يجعل النبي صلى الله عليه وسلم في غاية من التعب النفسي والبدني صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، هتفضل تزعل عليهم وتتأسف عليهم لغاية ما تموت نفسك؟ لا، مش مطلوب منك ذلك، لا إنك تشقى بنزول هذا القرآن عليه ولا إنك تحزن عليهم حتى تميت نفسك من الحزن عليهم. لا، يبقى هنا القرآن نزل لتدعو عليك الأخذ بالأسباب وليست عليك النتيجة. هنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أراد أن يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وافتكر أنه راح يحل الحكاية كده ويروح يقتله وينتهي الأمر. فقابله الرجل في الطريق، فالرجل اسمه نعيم بن عبد الله، قال أين تريد يا عمر؟ فقال أريد محمدا هذا الصابئ، وكان يسمون من خرج عن دين قريش الصابئ، خارج عن دين قريش. قال الذي فرط أمر قريش وسفه أحلامه وعاب دينها وسب آلهتها فأقتله، أريد أن أقتله. فقال له نعيم والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر، ما أنت يعني رايح للنبي صلى الله عليه وسلم تشوف أهل بيتك الأول قبل ما تذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا حيسبوك يعني تروح أنت تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا حيسبوك بنو هاشم أنك تقتله ويتركونك. فقال له الرجل قال أترى بني عبد مناف تركك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ بنو عبد مناف مع النبي صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم إلا ما كان أبي لهب وأبنائه وعم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فتنة للناس هذا الرجل إلا ربنا قال له في القرآن تبت يدا أبي لهب وتاب. الغرض إن هذا الرجل معين بن عبد الله قال لعمر رضي الله عنه أفلا ترجع إلى أهلك فتقيم أمرهم بدل ما تقول رايح للنبي صلى الله عليه وسلم روح شوف أهلك الأول. فعمر قال وأي أهل بيتي؟ مين أهل بيتي؟ قال ختمت، اذهب إلى ختمك، ختمك زوج أختك يعني، وابن عمك سعيد بن زيد، اذهب إلى ابن عمك زوج أختك هو قد أسلم، وأختك اذهب إلى أختك فاطمة بنت الخطاب فقد والله أسلم وتابع محمدا صلى الله عليه وسلم على دينه فعليك بهما. قال فرجع عمر عاملا إلى أخته وختمه، إلى أخته وزوج أخته، وعندهما خباب بن الأرت، خباب من أسلمه قديما رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومعه صحيفة فيها طاهر يقرأها يقرئهما إياها بحفظهم من صحيفة كتبها بحفظهم سورة طه. فلما سمعوا حس عمر تغيب خباب في مخدع لهم أو في بعض البيت، استخبى خباب رضي الله عنه، وأخذت فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها أخذت الصحيفة فجعلتها تحت فخذها تخبيها من عمر. وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب عليهم، يعني هو سامع يقرأ القرآن فدخل. فلما دخل قال ما هذه الهينمة التي سمعته؟ قال له ما سمعت شيئا؟ قال بلى والله لقد أخبرت بأنكما تابعتما محمدا على دينه. وغطش بختنه، ضرب ابن عمه وزوج أخته زيد سعيد بن زيد، فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها فضربها فشدها. وده كان سبب إسلام عمر رضي الله عنه، إن ضرب زوج أخته فقامت أخته تدافع عن زوجها ضربها شدها يعني فتح دماغها كسر رأسها. فلما فعل ذلك نظر هنا القسوة سرعان ما تتبدل رحمة، فإذا شاف أخته هي مجروحة في رأسها فإذا به ينظر إليها تصعب عليه أخته، فهم الاثنين قالوا نعم قد أسلم، قد أسلمنا مع لله عز وجل أو آمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فاصنع ما بدالك اللي تقدر عليه اعمله. لما رأى ما بأخته من الدم ندم على ما صنع فرعوى وقال لأخته أعطني هذه الصحيفة وريني الصحيفة دي فيه. وكان عمر يقرأ رضي الله تبارك وتعالى التي سمعتكم تقرؤونها آنفة أنظر ما هذا الذي جاء به محمد صلى الله. قالت له أخته إنا نخشاك عليها، نتقطع الصحيفة اللي مكتوب فيها سورة طه. فقال لها لا تخافي وحلف بآلهته أنه لا يفعل شيء إذا قرأه. فلما قال ذلك طمعت في إسلامه فقالت له يا أخي إنك ندس على شركك وإنه لا يمسها إلا الطاهر. ذكرت أن قام عمر أو ذكر مقام عمر واغتسل وكان في صحيفة يتقطع الصحيفة إلا فيها سنة الطاهر. فقال لها لا تخافي وحلف بآلهته أنه لا يفعل شيء إذا قرأها. فلما قال ذلك طمعت في إسلامه فقالت له يا أخي إنك ندس على شركك وإنه لا يمسها إلا الطاهر. ذكرت أن قام عمر أو ذكر مقام عمر واغتسل وكان في صحة هذا الشيء نظر أنه كان لسه نزل الأوامر في الغسل من الجنابة ونحو ذلك. وحتى لو اغتسل ما ينفعه شيء، حتى لو اغتسل عمر هو لم يسلم أصلا، إسلامه لم بعد ذلك رضي الله تبارك وتعالى. لكن الغرض أنه توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ هذا أو هذه الصورة قرأها وبعدين أراد يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وفعلا. هنا بقى صح من الحديث، القصة التي ذكرها أهل السيرة، الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنه كان يدعو ويقول اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك، كانوا الاثنين من أقوى الناس في الناس، وإن لو واحد من الاثنين أسلم لعل يكون هدى الناس على كده. الأولاني اللي هو عمرو بن هشام، عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل هذا يسلم أو عمر يسلم، واحد من الاثنين. فمن الله عز وجل على عمر، وسمع ذلك خباب، خباب كان مستخبي في البيت، فلما سمع عمر قرأ سورة الطه وطمع بإسلامه أم وخرج وقال للعمر أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الدعاء ليقول اللهم أيد الإسلام أو اللهم أعز الإسلام لأحد الرجلين، يا عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام. فلما سمع ذلك عمر رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو خباب يحسه ويقول الله الله يا عمر اوعى يسرقك بها الآخر ولتكن دعوة مستجابة فيك. قال فللني على محمد صلى الله عليه وسلم حتى آتيه. وفعلا توجه للنبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كان في دار الأرقم ابن أبي الأرقم وكان يعلم أصحابه صلى الله عليه وسلم. جاء عمر إليهم وعمر ما كانوش يعرف أنه أسلم، إلا عارف أنه أسلم أخته وزوجها وخباب. فلما رآه الصحابة بيطرق الباب خاف، عمر كان جبارا في الجاهلية رضي الله تبارك عنه، ولكن اللي كان يقدر على عمر كان حمزة وكان أسلم حمزة، ولذلك شجعهم حمزة عمر بن الخطاب طرف الباب. فالصحابة خافوا وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم عمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم يفتحوا الباب، وحمزة شجعهم رضي الله تبارك تعالى عنه، قال والله إن أراد خيرا فله ماشي يا خير، إذا أراد شرا قتلناه بسيف، يعني وده شيء سيف يعني بسيف وحنقتله به. كان شجاعا رضي الله تبارك تعالى عنه. ودخل عمر فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذه صلوات الله وسلامه عليه وتله في يده صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم يفتحوا الباب، وحمزة شجعهم رضي الله تبارك تعالى عنه، قال والله إن أراد خيرا فله ماشي يا خير، إذا أراد شرا قتلناه بسيف، يعني وجاي شيء سيف يعني بسيف وحنقتله به. كان شجاعا رضي الله تبارك تعالى عنه. ودخل عمر فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذه صلوات الله وسلامه عليه وتله في يده صلى الله عليه وسلم وهزه، قال فما أطقت ذلك، برك على ركابه على الأرض رضي الله تبارك تعالى عنه وأخبر أنه أسلم. ففرح الصحابة وكبر الجميع بإسلامه رضي الله تبارك تعالى عنه. كان إسلامه فتحا من الله سبحانه، وكان الفاروق فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل. نشوف هنا لما أسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه علامة نمكس هنا، علامة نختبئ بهذا الإسلام، ألسنا على الحق نخرج إليهم. وفعلا كانوا للمرة الأولى يخرج الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم على حال ظهور أو إظهار الإسلام وإظهار عزة الإسلام. خرجوا في صفين، ف في أحد الصفين، عمر وفي الثاني حمزة، فكان هذا من أشد ما لقيه الكفار في هذا اليوم، أنه أسلم عمر وحمزة مسلم، خافوا يعملوا حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه. ولكن يا ترى هم سكتوا على ذلك؟ نشوف هنا في الحديث عند ابن أبي عند ابن سعد عن سعيد بن مسيب إسناد صحيح، وجاء عن صهيب لما أسلم عمر قال المشركون انتصف القوم منا، انتصف القوم يعني فيهم بقى اللي هياخد بطاره مننا واللي هيعرف يدافع عنهم، فيهم حمزة وفيهم عمر، انتصفوا مننا بهؤلاء. لكن يا ترى سكتوا؟ يعني هنا أسلم عمر، المشركون هيسكتوا عمر لما يسلم؟ لا، شوية كده شافوه هو ماشي بيكبر يتغاظهم هذا الأمر، فانتظروا لغاية ما روح بيته وراحوا لموا نفسهم واجتمعوا على عمر رضي الله عنه مجموعة ضخمة جدا، مئات من المشركين ملأوا السهل وملأوا الجبل وذهبوا إلى دار عمر بن الخطاب. يقول أو يروي الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما أسلم عمر اجتمع الناس عند غاره وقالوا صبأ عمر، قال وأنا غلام فوق ظهر بيتي. اجتمع الناس، في رواية أخرى ذكر أن الناس ملأوا السهل، جاءوا عليه أفواج، مئات من الناس على عمر رضي الله عنه يريدون قتله. عمر بقى نزل يقاوم، بقى يقاوم مين ولا مين؟ يرى على واحد اثنين ثلاثة ونفش على مئات من الناس. فلما كان بقى عمر يضعف فيظهر واحد من الناس، الله سبحانه وتعالى يؤيد هذا الدين بالبر والفاجر بالمؤمن والكافر، فيطلع واحد من الناس يقول لنا عبد الله بن عمر حديث في البخاري قال فجاء رجل فقال فما بيت؟ قالوا صبأ عمر. الرجل طلع لهم عليه القباء من ديباج لابس حرير، وطلع لهم هذا الرجل من الكفار طبعا، فقالوا قد صبأ عمر. قال فما بيت؟ أنا له جار، أسلم أنا له جار، رجل كافر قال هذا الشيء. قال فرأيكم الناس تصدعوا، كل الناس مشوا وتركوا عمر رضي الله عنه، هذا ضروري بقى الرجل ده كان جبار، مين الرجل ده؟ قال سألت عمر من هذا الرجل، فقال هذا العاص بن وائل، هذا العاص أبو عمرو بن العاص، أبو عمرو بن العاص. قال ذلك لهم، في رواية ثانية قال أنا على دين، أنا على دين، إن صدع الناس يخافون منه، كان أحد الحكام عليهم، أحد من يتحكمون إليه، فخافوا منه، ماتوا عنده 85 سنة، ومع ذلك لم يهدي الله عز وجل هذا الإسلام، وهو اللي أجار عمر من هؤلاء ودخلش في الإسلام، وكان قويا جدا شديدا هذا الرجل. ابن عبد الله بن عمرو يقول عاش لي 85 سنة وإنه لا يركب حمارا إلى الطائف، يروح للطائف راكب حمار وعنده 85 سنة، فيمشي أكثر ما يركب، يعني يمشي مسافة طويلة جدا أكثر ما يركب الحمار، كان رجلا جبارا قويا. وده كان واحد من المستهزئين بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك فيناك المستهزئين، ده واحد من هؤلاء الناس، كان من حكام قريش، وده اللي اختلف مع خباب ابن الأرك رضي الله عنه في ثمن السيف، وقال له مش هدينك مش هدفع لك، مش انتوا بتزعمون ان في بعث يوم القيامه، طب لما نيجي يوم القيامه ابقى ادفع لك الثمن. قال له دعني حتى اموت وابعث فسموت مالا وولدا فاقضيك. فانزل الله عز وجل في شانه ارايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا، اعجب بذلك. شوف هو مع النبي صلى الله عليه وسلم يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، يستهزئ بخباب، وهو اللي يجيب عمر علشان الناس يبعدوا عن عمر ويتركون عمر رضي الله تعالى عنه، ويقول انا مثله، اللي عايزين تعملوا حاجه تعالوا اعملوا لي انا، فيخافوا من الرجل ويمشون عنه، ومع ذلك هو لا يسلم، والله عز وجل يجعله على ذلك. وابن عمر بن العاص رضي الله عنه وأخوه الوليد الاثنين النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنهما مؤمنان، أنهما مؤمنان رضي الله تعالى عنهما. هنا يذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى يبدأ السورة بقوله طه قرأها عمر في الإسلام. طه فيها خلاف بين المفسرين في القراءة، فيها خلاف أو اختلاف، وفي المعنى أيضا، وإن كان الراجح أنها زيها زي كل الفواتح في السور، ألف لام ميم ألف لام راء، في القراءة فيها خلاف أو اختلاف، وفي المعنى أيضا، وإن كان الراجح أنها زيها زي كل الفواتح في السور، ألف لام ميم ألف لام راء، كاف ها يا عين صاد حاميم كلها حروف مقطعة في أول السور، فهذه أيضا مثلها حرفان طا ها طا وها. الاختلاف بين المفسرين، البعض يذكر إن لا دي كلمة ولها معنى، منهم ابن عباس رضي الله عنه يقول إن هذه الكلمة معناها يا رجل يا رجل، يقول إنها يذكر إن لا دي كلمة ولها معنى، منهم ابن عباس رضي الله عنه يقول إن هذه الكلمة معناها يا رجل يا رجل، يقول إنها معروفة لغة معروفة في قلب عقل وعك أن بينادي واحد على الثاني يقول طه يقول له يا رجل تعالى يا رجل أو أقبل يا رجل، ومذكورة في الأشعار بتاعتهم زي ما يقول بعضهم دعوت بطاها في القتال فلم يلب فخفت عليه أن يكون موائلا، دعوت بطاها دعوت قلت يا رجل تعالى الحقني يعني دعوت بطاها، فقيل معناها يعني يا رجل، وإن كان الماشي على نحوها من الآيات اللي في أول السور إن هذه من الحروف المقطعة اللي في أول السور التي أراد الله عز وجل أن يعجز الخلق إن هذه من جنس الحروف اللي بتقروا بيها ألفوا قرآن مثل هذا القرآن، ولذلك الغالب أنه لا تذكر في فواتح السور أو السورة في فواتحها ألف لام ميم ألف لام را إلا ويذكر بعدها إشارة إلى هذا القرآن العظيم، كأن يقول هذه حروف منها هذا القرآن فأتوا بسورة مثل هذا القرآن إن استطعت. يبقى من ضمن ما قالوا فيها أن من معانيها يا رجل، وقيل هي اسم هذه السورة هي سورة طه، وقيل وطبعا هو اسمها اسم هذه السورة سورة طه، وقيل بل هو إشارة إلى أسماء لله سبحانه وتبارك وتعالى، كأنه عايزين يقولوا إن الطاء إشارة إلى اسم من أسمائه، الهاء إشارة إلى اسم آخر من أسماء سبحانه وتبارك وتعالى، وقيل غير ذلك، وإن كان الغالب فيها ما ذكرنا إن هي حروف في أول السورة. قالوا إنها اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثا فيه أنه لي عند ربي عشرة أسماء فذكر منها طه وياسين، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، ما يصحش لا من أسماء طه ولا من أسماء ياسين صلوات الله وسلامه عليه. فعلى ذلك يبقى هنا طه من فواتح السور حرفان مقطعان في أول السور. القراءات اللي فيها هتقرأ طه زي ما بنقرأ فيش فيها مادة طبعا طه، قراءة قلون عن نافع قراءة ابن كثير وقراءة ابن عامر وحفص عن عاصم طه طه، أبو جعفر هيقرأها بس هيقطعها هيقطعها طه ها حرفين عرسان يبين ده حرف وده حرف، غيرهم بقى هيميلوا أو يقللوا فيها زي قراءة القراءة الثانية بقى العاصم من شعب عن عاصم قراءة حمزة والكسائي وخلف هيبقى فيها الإمالة إمالة للحرفين للحرفين طيب هي تجهيل بالإمالة للحرفين، قراءة مرشع النافع وقراءة أبي عمر بإمالة كبرى لحرف واحد بس اللي هو الهاء هتبقى طاهي طاهي، يبقى الثلاث قراءات فيها طاها طيه طاهي، ده اللي فيه الكلمة زي ما فيها الخلاف في التفسير في الخلاف في القراءات. بعدها قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هنا شوف طه ما أنزلنا عليه، افتكر بألف لام ميم في البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ألف لام ميم فآل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، فذكر هذا الكتاب، هتلاقي كل حروف في أول سورة بعدها يشير للقرآن سواء بعدها مباشرة أو بعدها آيات مثلا. ما أنزلنا ينفي ربنا سبحانه وتبارك وتعالى أن يكون هذا القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليشقى عليه الصلاة والسلام ليحزن بهذا القرآن يتأسف على المشركين، لا ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أدعو إلى سبيل ربك سبحانه وتبارك وتعالى من اهتدى فإنما يهتدي نفسه من ضل فإنما يضل عليها ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لتشقى، وهنا النفي لم ننزل عليك هذا القرآن لتكون عاقبة الشقاء، لا ما هوش كذلك، حتى تكون أنت شقيا لم ينزل القرآن لذلك، هنا الشقاء نوعان نوعان، إما شقاء بدني وإما شقاء نفسي، وكأن الآية بتقول الاثنين لا شقاء بدنيا ولا شقاء نفسيا، الشقاء البدني التعب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ربه سبحانه وتبارك وتعالى قال قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليل، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، فكان يقوم صلوات الله وسلامه عليه ما شاء الله أن يقوم، يقوم الليل كله حتى تعب تعبا شديدا وتورمت قدماه صلوات الله وسلامه عليه، هذا التعب البدني. فقال له ربه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، مش عشان رجلك تتورم وعشان تقوم الليل كله، يبقى النهار في الدعوة والليل في القيام، هذا تعب شديد مش هتقدر ان انت تقوم بأمر الله عز وجل، لا، ولكن خذ لنفسك حظها من الراحة وادعو إلى ربك وصلي الله سبحانه تبارك وتعالى. فهذا معنى. والآخر التعب النفسي، وهذا الشد في نفس الإنسان لما يتضايق ويحزن على الناس، اللي ما ينامش الليل من شدة الحزن والخوف أن تأتي مصيبة من عند الله عز وجل على هؤلاء عدم إيمانهم. فربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وإنما القرآن سلم إلى الليل الفوز بما عند الله عز وجل من جنة ومن نعيم مقيم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وكلمة القرآن في كل القرآن هتلاقي قراءتان فيها، قراءة ابن كثير القرآن، القرآن من غير همز بالنقل، وقراءة باقي القرآن 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 القرآن. إلا تذكرة لمن يخشى، كأن ولكن تذكرة لمن يخشى، أنزلنا عليك هذا القرآن لتذكر به من يخشى الله سبحانه وتبارك وتعالى، تذكره بالجنة وتذكره بالنار، تذكره بغضب الله سبحانه تبارك وتعالى على من يعصيه حتى لا يقع فيما يغضب الجبار سبحانه. إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى. ما أنزلنا، لاحظ هنا أنزل الله عز وجل القرآن من السماء، ما أنزلناه لتشقى ولكننا قد أنزلناه للتذكرة. يبقى القرآن نزل جاء من عند رب العالمين، اللي نزل من فوق، من فوق، يبقى الرحمن سبحانه وتبارك وتعالى فوق سماواته أنزل القرآن من عنده سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا كرر وذكر لنا ذلك تنزيلا، إن هذا إنزال من الله عز وجل، أنزل القرآن جاء من السماء من عند رب العزة سبحانه وتبارك وتعالى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، تنزيل من رب العالمين سبحانه، خلق الأرض الأراضين وخلق السماوات العلى، وهو فوق سماواته سبحانه، لما ذكر العلى فهو أعلى منها سبحانه وتبارك وتعالى، فقال الرحمن على العرش استوى، ما ظنش السماوات أعلى شيء، لا لا، فوقها كرسي الله عز وجل، فوقه عرش الرحمن سبحانه وتبارك وتعالى، فوق ذلك كله الرحمن على العرش استوى سبحانه وتبارك وتعالى، الرحمن على العرش استوى. وهنا استوى الرحمن على العرش، استقر سبحانه وعلى فوق عرشه، مكان الله عز وجل نقول فوق السماوات، فوق السماوات، فإذا قال الإنسان الله عز وجل أين الله، وفوق السماوات، وهو بعلمه سبحانه يعلم كل شيء في كل مكان. في حديث أبي ذر عند ابن أبي شيبة في كتاب العرش عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، ما السماوات السبع في الكرسي، أبي ذر عند ابن أبي شيبة في كتاب العرش عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، ما السماوات السبع في الكرسي، ربنا إلا وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسي الله عز وجل، السماوات كلها بهذا العدد الهائل من النجوم والأقمار والشموس والمجرات، هذا في سماء واحدة، السماء الثانية والثالثة والرابعة، السماوات وما فيها من ملائكة وما فيها من خلق لا يعلمه إلا الله عز وجل، كل هذه السماوات بجوار كرسي الله عز وجل لا شيء، لا شيء، فترمي حلقة في فلاة وهنا شموم بالتعب وجه المقارنة، الحلقة دي كم في المية من الفلاة، ترمي حلقة في فلاة وهنا مش ممكن تعطي الواقع وجه المقارنة، الحلقة دي كم في المية من الفلاة، ما تجيش أبدا، كم في الألف، كم في المليار، ما تجيش، معنى أن هي لا تذكر، لا شيء، فكذلك السماوات والأراضين بجوار عرش بجوار كرسي الرحمن كحلقة في فلان. كرسي الرحمن خلق من خلقه سبحانه وتبارك وتعالى لأن وسع كرسيه السماوات والأرض. طيب هذا الكرسي بجوار العرش الذي استوى عليه الرحمن سبحانه قد إيه يكون؟ قال لنا صلوات الله وسلامه عليه: وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. يبقى هذا الكرسي بدوار عرش الرحمن سبحانه كحلقة في فلاة. يبقى نقارن شوية المقارنة بين الكرسي وبين العرش. والرحمن على العرش استوى، استوى على عرشه، كان الله ولا شيء معه، خلق الماء وخلق العرش وكان عرشه على الماء سبحانه وتبارك وتعالى، وخلق السماوات سبحانه ورفع عرشه سبحانه واستوى على عرشه فوق سماواته سبحانه تبارك وتعالى. ربنا فوق السماوات. وهنا هل يجوز نقول أين الله؟ نقول طبعا يجوز. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية فقال لها أين الله؟ لمن يقول لا يجوز ذلك هنا يرد عليه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إذا قال إذا الجواب أنه في مكان، نقول ما المانع أن يكون في مكان؟ قال يحيزه، لا نقول يحيز الله عز وجل شيء، ولكن نقول الله فوق سمواته سبحانه وتبارك وتعالى، فوق عرشه سبحانه. نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نخترع ألفاظا لم تأتي في القرآن ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال لصاحبها أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. قالت ما يدل على إيمانها. كذلك جاء في الحديث، في حديث أنس بن مالك قال كانت زينب، الحديث صحيح البخاري، كانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوج بالله من فوق سبع سماوات. يعني كل واحدة من كنا اللي زوجها أبوها، لكن أنا اللي زوجني أمر الله من فوق سبع سماوات. على ذلك اللي يقولون لا لا ما نقولش إن ربنا فوق السماء، نقول ربنا في كل مكان. نقول الله عز وجل في كل مكان بعلمه، أما أين هو بذاته سبحانه فأخبرنا في القرآن الرحمن على العرش استوى، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه فوق سماواته. فهذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أيعقل ألا تفهم ذلك أن الله عز وجل فوق سماواته وتقول ما لا تفهمه ويسكت عنها باقي نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول ذلك على وجه المنافسة والفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كانت أخطأت في هذه الكلمة كان شكوها للنبي صلى الله عليه وسلم، كان بين لا ما تقوليش هذا الشيء، ما تقوليش ربنا في مكان، ربنا في كل مكان. لا لا، ولكن قالت ذلك وسكت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لعلمهن بإصابتها وأنها ليست مخطئة فيما تقول. جاء أيضا في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. يصعد إلى الله، يهون الله عز وجل اللي يصعد إليه الله فوق سبحانه، فيصعد إليه العمل ويصعد إليه الطيب. قال فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. شوف الصدقة البسيطة اللي انت تعطيها للفقير تصعد إلى الله عز وجل، ويزود يزود لعشر أمثالها لسبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، زي ما بتربي عندك مهرا صغيرة فيصير مثل الجبل، فيربي ويزود لك الله عز وجل هذه الصدقة أضعافا مضاعفة. كذلك جاء في حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. الآن الآن ملائكة الليل والنهار معكم، الآن ملائكة الليل نزل، ملائكة النهار تصعد، الكل يجتمعون في صلاة العصر يتعاقبون فيكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، فيشهدون للمؤمنين بذلك وشاهد منهم يعرضون يعني يصعدون إلى السماء إلى رب العزة سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك في الصحيحين في قصة سعد بن معاذ وحكم في بني قريظة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك، وفي رواية الذي حكم به من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات. وفي الحديث اللي رواه الترمذي ورواه الإمام أحمد من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه حصين كان كافرا يعطى يشهدون للمؤمنين بذلك، والشاهد منه يعرجون يعني يصعدون إلى السماء إلى رب العزة سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك الصحيحين في قصة سعد بن معاذ وحكم في بني قريظة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك، وفي رواية الذي حكم به من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات. وفي الحديث إن قال الترمذي رواه الإمام أحمد من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي حصين كان كافرا يعبد آلهة من دون الله، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم مرة يدعوه إلى الإسلام، فقال له يا حصين كم تعبد اليوم إلها، تعبد كم إله؟ فقال أبي سبعة، يعبد سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. يعني هنا إذا الرجل يتكلم يعبد ستة آلهة في الأرض وواحدا في السماء، وواحدا في السماء، ما انكرش عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله واحد في السماء سبحانه. قال فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك، من السبع آلهة دول تعده لرغبتك ورهبتك، يعني لما تقع في مصيبة تدعوه، لما تطلب حاجة كويسة تدعوه، من في السبع دول؟ فالرجل قال الذي في السماء، الذي يعني أهل الجزية عارفين أن الله الذي في السماء سبحانه والذي يملك الضر ويملك النفع سبحانه وتبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا حصين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمة من فعالك، يعني لو أنك أسلمت حديث يدي كلمتان تنفع عندك. قال فلما أسلم حصين قال يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتين، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. إذا ألهم الله عز وجل الإنسان رشده فيعرف الصالح من الطالح، يعرف مصالحه من الأشياء التي تضره، يمشي في طريق الصحيح لأنه راشد ما هو السفيه. اللهم ألهمني رشدي وفقني للصواب دائما، فكان دعاء عظيما ينفعه في دين ودنيا وأخرى، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. ما هو الإنسان إذا كان موفقا في كل شيء مش بعيد عنه الشر بعد كده، فلذلك هنا يحتاج بقى الحالة يبقى الدعاء دعاء كاملا، ألهمني رشدي وفقني للصواب على طول، وأديرني وأعذني من شر نفسي إني ما تغرنيش نفسي فأهلك بعجبي وبافتخاري على غيري من الخلق. الغرض من جملة هذه الأحاديث مع ما جاء في الدعاء ورفع اليدين إلى السماء كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم حليم كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا فترفع اليدين إلى الله عز وجل، كلها وأدلة كثيرة جدا فيها إثبات أن الله عز وجل فوق سماواته سبحانه تبارك وتعالى يصعد إليه العمل الطيب، تنزل من عنده الملائكة، ينزل الكتب من عنده، ينزل الرحمة من السماء سبحانه تبارك وتعالى، فتوجه إليه في دعائه فقال لنا سبحانه الرحمن على العرش استوى، استوى ولا يقال في ذلك الرحمن على العرش استولى، لأنه لا يستولي إلا وله من يعصبه منه ومن يحاربه عليه، فاستولى الإنسان على مال الآخر ينزعه فأخذ، ومن الذي ينازع الله عز وجل في عرشه؟ فلذلك من قال أن المعتزلة وغيرهم الرحمن على العرش استولى معناه استولى على العرش كلام كذب، كلام خطأ لغة وخطأ في معنى الكتاب، وكلام قالوه بعقولهم حتى لا يقولوا إن الله فوق سماواته سبحانه، وما علينا أن نؤمن بما آمن به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا به ربنا سبحانه وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم.